ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا حول هذا المعنى الجميل وحول فضل التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم وابن حبان وصححه. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة يبين أيضا معنى هذه الكلمة. جاء أيضا هناك في الصحيحين حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي أنه قالها مخلصا من قلبه ومات عليها، قالها مخلصا من قلبه ومات عليها. وحديث عتبان هذا هو حديث طويل وله قصة لعلي أذكرها إن شاء الله أثناء ذكر الفوائد. قال هنا هذا هو معنى لا إله إلا الله. أيضا بينها هنا في حديث موسى عليه السلام، فقال موسى: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، يعني أتوسل إليك به. فبين الله عز وجل في هذا الحديث أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. ففي قوله هنا قل لا إله إلا الله، فموسى استغرب فقال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك، يعني كل الخلق يقولون لا إله إلا الله. فبين الله عز وجل أن هذه الكلمة العظيمة شأنها عظيم. قال: لو أن السماوات السبع، وفي هذا دليل على أن السماوات سبعا. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال هنا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن عمارها وسكانها الذين يسكنونها غير الله عز وجل. وليس معنى هذا أن السماء تحيط بالله عز وجل. الرحمن على العرش استوى. تأملوا إخوتي الكرام، السماوات سبع، سم كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، لأن هناك ماء أو بحر مثل أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء. الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى شيء من خلقه، الخلق كلهم هم بحاجة إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء تبارك وتعالى. هو مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا السماء تحويه ولا الأرض تحويه. لأجل هذا نحن نؤمن بهذه الأمور كلها، ولا نقول كيف ولا لما، فقط نؤمن ونسلم الأمر لله الذي أوجدنا. فنحن لا نعرف عن أنفسنا إلا شيئا قليلا، فكيف عن ربنا عز وجل؟ لأجل هذا يجب أن نعرف قدرة الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأقول هذه العظمة لله عز وجل. إذن لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله في كفة ولا إله إلا الله في كفة الميزان الأخرى، ما الذي يحصل؟ لرجحت بهن لا إله إلا الله، يعني مالت بهن لا إله إلا الله. هنا قال مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وهي أعظم الكلمات وأفضل الدعاء وأحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال حين يصبح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا له من الأجر؟ كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وماذا أيضا من الأجر؟ ها، وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وشيء آخر، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ومن قالها في المساء كانت له حرزا من الشيطان ليلته تلك حتى يصبح، يعني لا يقربه الشيطان، لا سحر لا مس لا حسد لا عين لا شيء، هو في حفظ من الله عز وجل، وهو فقط قال هذا الدعاء 100 مرة فقط. فلنقل هذا أيها الإخوة ولنجتهد في ذلك. لا إله إلا الله جاء في حديث صاحب البطاقة، وهذا الحديث رواه النسائي وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من المؤمنين يوم القيامة، يصاح برجل من المؤمنين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ثم ينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أو تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: أو لك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل ويخاف فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. ثم يؤتى بلا إله إلا الله، يؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيتعجب الرجل يقول: يا رب، ماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. فيقال: لا ظلم عليك اليوم، إنك لا تظلم اليوم. ثم توضع السجلات هذه 99 سجلا في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع لا إله إلا الله. يا سبحان الله، شفت كيف فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة عظيمة جدا، ترجح لا إله إلا الله. ولأجل هذا روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهنا الحديث بتمامه يقول في بداية الحديث، هو اختصر هذا المؤلف رحمه الله، أما تمام الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ثم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. إذن هذا هو التوحيد أيها الإخوة، بهذه المكانة وبهذا المعنى الجميل وبهذه الفضائل العذبة. هنا عندنا فوائد، منها كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله عز وجل وجوده ورحمته على عباده، ومنها أن لا إله إلا الله أعظم الكلمات، وأنها تجمع بين الذكر والدعاء. ومن الفوائد أيضا أن للتوحيد ثمرات جليلة، انظر لهذه الثمرات، منها الاستقامة على الحق، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الاستقامة على الحق، ومنها البعد عن الذنوب والآثام، البعد عن الفتن، وجود الإيمان الحقيقي الذي يثبت الإنسان أمام الفتن والمدلهمات، منها الأمن النفسي والروحي، الشعور بالهدوء. هذا المؤمن الصادق إذا أصيب بمصيبة، تخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولأجل هذا أي أمر تصاب به اعلم أن فيه خيرا، اعلم أن الله لا يقضي إلا خيرا، لا يقضي على العبد إلا خيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الله تعالى لا يقضي شرا محضا، فقضاء الله تعالى كله خير، فإن الله تعالى لا يقضي شرا محضا. لأجل هذا يذكر أهل العلم أن حاكما كان عنده مسؤول، دائما هذا المسؤول كل ما سأل عن شيء قال لعل فيه خيرا، كل ما أصاب شيء قال لعل فيه خيرا، فيه خير لك بإذن الله تعالى. في يوم الأيام خرج هذا الحاكم إلى الصيد، فكأن السهم طاش من يده فقطع إصبعه، فأتى فيقول لهذا: انظر اليوم ذهبت إلى الصيد وطاش السهم وقطع إصبعي، قال لعل فيه خير. قال: أي خير؟ إصبع مقطوع تقول خير؟ أقول ضعوه في السجن. قال: فأخذوه فوضعوه في السجن. فمرت الأيام فذهب الحاكم إلى التمشية فضاع في الطريق، فدخل في قبيلة غير قبيلته، فهذه القبيلة أخذوه فأمسكوا به فذهبوا به إلى الحاكم فأمر بقتله قربانا للآلهة، لكن قبل أن يقتل لابد أن يفتش وينظر أفيه عيب أو لا. فلما فتشوه وجدوا إصبعه مقطوع، قالوا: لا، هذا معيب، لا ينفع أن نقدم لآلهتنا إلا كل شيء كامل، فلم يقدموه، فقالوا: لا، معيب، أتركه، فطردوه. فذهب إلى ملكه فنادى الرجل من السجن قال: تعال إلي، فعلا لقد جعل الله لي فيها خيرا. فذكر له القصة، قال: هذا فيه خير لي لما قطع الأصبع، لكن أي خير لك في السجن؟ قال: لأنني أصلا لو ما أودعتني في السجن لكنت معك ولا ذبحوني مكانك، لأني أنا ما عندي عيب، أصبعي ما مقطوع، أنت أصبعك مقطوع، فكان فيه خيرا لي وكان فيها أيضا خيرا لك. فالشاهد أقول: اعلم أخي الكريم أن الله لا يقضي لك قضاء إلا خيرا. أحيانا قد تصاب أنت بشيء معين وتظن تريد أو تعاجل لأجل هذا الأمر أن تحققه فلا يتحقق، فتحزن لأجله. أقول: لا تحزن لأجله، لأن لو فيه خيرا لك لأعطاك الله عز وجل، فالله يعلم ما يصلح العباد. ولأجل هذا موسى عليه السلام لما ذهب بالقوم ووصل القوم إلى البحر قال موسى لهارون، أمر هارون أن يضرب البحر. طبعا هارون ما هو مأمور بضرب البحر، موسى هو المأمور. إذا نجد هنا فعلا في فوائد عظيمة جدا أنت تؤمن بها عندما تؤمن حقيقة الإيمان أن الله عز وجل لا يقضي لك إلا خيرا. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن التوحيد يعطيك الشعور بالطمأنينة دائما وبالحياة السعيدة والبعد عن القلاقل والشقاء. ولهذا قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيضا من فوائد التوحيد كذلك ومن ثمراته الجليلة وأجل وأعظم الثمرات أن تفوز برضا الله عز وجل بدخول الجنة بالبعد عن النار. أيضا من الفوائد العظيمة للتوحيد ما جاء في قصة عتبان. فقصة عتبان هذا رضي الله عنه أنه لما كبر سنه ما كان يستطيع أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله تعال صلي في بيتي. في قصة عتبان رضي الله عنه أنه لما كبر سنه ما كان يستطيع أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى وقال: يا رسول الله تعال وصلي في بيتي في هذا مكان أتخذه مصلى. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر فصلى في هذا المكان وبين له المكان الذي يصلي فيه. فعند هذا كانوا يتكلمون فتحدثوا عن رجل وأنه ما يحضر إلى المسجد، فقال أحد القوم: إنه منافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر للفوائد العظيمة هنا، فائدة جميلة جدا لنا جميعا، وهي النهي أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح. ولو أخذنا بما نظن لفسدت الدنيا والآخرة، ولهذا قال أهل العلم يحرم سوء الظن، قال أهل العلم يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. فلننتبه لهذا المعنى. أيها الإخوة، من الفوائد أيضا الرد على الخوارج. عندنا طائفة تسمى الخوارج، وطائفة تسمى المعتزلة، وعندنا أهل السنة والجماعة الذين أنتم منهم. صاحب الكبيرة الذي يقع في الكبيرة، الخوارج يقولون صاحب الكبيرة الإنسان وإن كان موحدا ويقول لا إله إلا الله، عندهم إذا وقع في الكبيرة، يعني إذا وقع مثلا في زنا أو في شرب خمر أو نحوه، فعندهم إذا وقع في هذه الخطيئة فهو كافر، كافر ويخرج من الدين، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. فهم يكفرون بالذنوب والمعاصي، ولهذا يرون الخروج على ولاة الأمر، ويقاتلون ولاة الأمر إذا لم يقيموا الصلاة بالناس ولم يقيموا الحق. فهذا مذهب الخوارج، وهو مذهب باطل، يكفرون أصحاب الذنوب حتى إن كانت دون الشرك، فيرون أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، نحن ما نقول كافر، نقول بالمنزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول هو كافر ولا هو مؤمن، خلاص، فهو ليس بكافر وليس بمؤمن، عندهم منزلة بين المنزلتين. طيب إذن ما هو؟ فيقولون هو في مرحلة الفسق. طيب وفي الآخرة؟ قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار. إذن ما فائدة أن يبقى في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة ستدخلونه إلى النار؟ أما مذهبنا أهل السنة والجماعة فنقول ما قال علماؤنا أهل السنة والجماعة، صاحب الكبيرة الذي يقع في ذنب دون الشرك بالله، مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته التي ارتكبها، هو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه على قدر معصيته، وفي النهاية يدخله إلى الجنة برحمته تبارك وتعالى، فلا يسلب منه اسم الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان على الإطلاق. ولهذا نقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته أو بكبيرته، هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أيضا نأخذ من هذا أيها الإخوة من الفوائد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. نأخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، فنقول كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالشرع شرع الأنبياء السابقين ثلاثة أنواع، إما أن يكون فيه ما يخالف شرعنا فهنا لا نقبله أبدا، وإما أن يكون فيه ما يوافق شرعنا فهنا نأخذه لأننا نأخذ بشرعنا، وإما أن يأتي بشيء شرعنا لا ينهى عنه فهذا نأخذ به، ودليل ذلك ما ذكرت لكم. هذه أيها الإخوة من بعض الثمرات لهذا التوحيد العظيم. إذن هذا التوحيد له حقيقة، وأيضا له أمور، من حققها ومن قام بها فإنه يدخل في ذلك، يدخل في هذه الثمرات ويدخل في هذه الفوائد بإذن الله تبارك وتعالى. من أعظم من حقق التوحيد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يعمل بشرع إبراهيم الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. وللمعلومية جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بشرع واحد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، وأما في التفاصيل في الشرائع فتختلف التفاصيل في الشرائع، فلكل نبي كيفية في الصلاة وكيفية في طريقة العبادة كالصلاة والزكاة ونحوها، أما في التوحيد فالتوحيد واحد وملة الأنبياء واحدة، ما من نبي جاء إلى قومه إلا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإسلام هو شرع نوح، وهو شرع آدم وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى وزكريا وكل الأنبياء شرعهم التوحيد. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، آتاه الله الحكم صبيا، آتاه الله النبوة وهو الشاب صغير. إبراهيم عليه السلام عذب وأوذي في الله، قدم نفسه للقربان، قدم نفسه للنار للنيران، جسده للنيران، وطعامه للضيفان، وابنه للقربان. فإبراهيم عليه السلام حظي بثناء الرحمن وأصبح يلقب ويدعى بخليل الرحمن. الله تعالى يثني عليه فيقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى الله فكفروا فتركهم وترك البلد وفر بدينه، تلطف مع أبيه مع قومه، ومع هذا ما آمن القوم. ثم ابتلي وأخذ الحاكم زوجته وأنقذها الله تعالى، وأخدمها ذلك الخادم امرأة أخرى اسمها هاجر، فأخذ هاجر إلى سارة وذهب وعاش في أرض فلسطين. ثم إن سارة رأته يحب الولد فزوجته هاجر، فرزقه الله تعالى إسماعيل من هاجر. فغارت الأم، غارت سارة رحمها الله. عند ذلك أخذ هاجر وذهب بها إلى مكان بعيد، ووضع معها ابنها في مكان ليس فيه أحد، في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. تتعجب هاجر، وضع عندها إناء فيه قليل من الماء وآخر فيه قليل من الطعام. إلى من؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ آخر شيء تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا. انظر لهذه المكانة العظيمة، مكانة عظيمة جدا لإبراهيم عليه السلام. ابتلاءات كثيرة هائلة، لكن مع هذا صبر إبراهيم وترك هؤلاء وذهب قليلا ورفع يديه يدعو الله عز وجل، ربي إني إيش أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. ما ذكر الله تعالى بعدها؟ نعم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ها، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. هذا متى؟ قال إسماعيل وإسحاق. إبراهيم كأنه كان دائم الدعاء لله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القنوت كثرة الطاعة، ولهذا الأنبياء يكثرون من الأدعية، وتتعجب أن أكثر أدعية الأنبياء إن لم يكن كلها تكون بقول رب، دائما باسم الربوبية، لأن الربوبية قسمان، ربوبية عامة للخلق جميعا، فالله هو الذي خلقهم فأمدهم، فهي ربوبية للخلق جميعا، يمدهم بالرزق ويمدهم بالعطاء سبحانه وتعالى فيعيشون في نعم الله، الكفار والمنافقون والمؤمنون. وهناك ربوبية خاصة بالمؤمنين، خاصة بالأنبياء، خاصة بأولياء الله، هي ربوبية التوفيق والدلالة على الخير والإبعاد عن الشر والمنكر. لأجل هذا إبراهيم يدعو بهذا الدعاء، ثم دعا الله عز وجل في صلاح تلك الذرية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. طبعا هنا سيمر معنا أيضا أشياء أخرى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أيضا ابتلاء آخر لإبراهيم، تمر السنون على إبراهيم عليه السلام ويترك هذه الأسرة ثم يغادر، ثم يعود ليقابل إسماعيل ويفرح بذلك الابن الذي بلغ ما يقارب 11 أو 12 من عمره. وقبل أن يصل إليه إبراهيم يأتي الأمر من الله، يا إبراهيم إذا قابلت إسماعيل فاذبحه. تخيل تغيب عن أبنائك فترة طويلة تشتاق لمقابلتهم، وإذ به يأمر بذبحه. أول ما يقابل إبراهيم ابنه إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الابن تربى على التوحيد، علمته أمه التوحيد من صغره، فأول ما سمع هذا الكلام، تخيل إذا جاء أبوك يا أخي الكريم من مكان يقول أريد أن أذبحك، طيب يريد إبراهيم؟ يستطيع إبراهيم عليه السلام أن ينفذ هذا الأمر من غير ما يخبر إسماعيل؟ لماذا يخبر إسماعيل؟ ابن صغير ما يفهم شيئا. قالوا يخبره لأجل أن يشاركه في الأجر، حتى يكون هذا الموت طاعة لله. قالوا وأيضا فائدة أخرى، لأجل ألا يفزع الابن، يعني يرى ابنه سل السكين وانطلق يريد ذبحه، وأيضا لأجل أن يتهيأ نفسيا للأمر. وقال بعض أهل العلم ولأجل أن يعرف إبراهيم كيفية بر ابنه به، كيفية بر إسماعيل بأبيه. وكان الأمر العظيم أن هذا الابن مباشرة يجيب يا أبت افعل ما تؤمر. تخيل في الآية يا بني، حتى جاءت باسم يا بني، لفظ يا بني فيه لفظ الحنون والرحمة، يقول أنت ابني فعلا، وأنا ما تركتك هنا في هذا البلد إلا لأجل الله، أمر الله هو الذي جعلني أتركك هنا، وفيه أمر آخر، أنت ما زلت ابني وأنا أحبك، ولكن هذا أيضا أمر الله عز وجل أنني أذبحك. فهذا الابن قال وأنت أبي، حتى إن تركتنا وذهبت تركتنا لأجل الله. وهي فيها فائدة للدعاء جميعا، الذين يدعون إلى الله عز وجل يذهبون ويسافرون لأجل الله، يجب أن يخبروا أهليهم في بيوتهم لأجل أن يشاركوهم في الأجر يا أخي الكريم، ولو بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، هذا يجهز داعية. أنت أخي الكريم تعلم ابنك التوحيد، تعلم ابنك الحق، حتى يخرج داعية يحفظ كتاب الله عز وجل، كل ما يقدمه من الخير لك من الأجر مثله. فلأجل هذا أقول نجعل الجميع يستشعر هذه القضية، وأنتم جميعا أيها الأخوة تستشعرون هذه القضية. نحن نحضر لأجل الله، ونمكث في وقتنا لأجل الله، ونجعل حياتنا لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أعلنها لكل العالم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيش؟ أول المسلمين. أول المسلمين متى؟ في زمانه. أما في زمانه فأول المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف من خلق الله، إبراهيم خليل الرحمن. طبعا الموقف الآخر، إبراهيم جاء فإسماعيل يقول يا أبتي حتى أنت أبي ولو تركتني، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا جاء بإن شاء الله هنا؟ الصبر على الموت صعب، لكن إن شاء الله أنني أصبر على الموت وأتحمل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين. تله للجبين، وضع جبينه على الأرض، وضع وجهه على الأرض حتى ما يرى ملامح الوجه والعينين ويضعف عن تنفيذ أمر الله. فوضع وجهه على الأرض وسل السكين وبدأ يذبح. فلما أسلما الاثنان أمرهما لله وتله للجبين، يأتي الأمر من الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. انظر لموقف إبراهيم الآن، الله تعالى يثني عليه، قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ابنه؟ قال أهل العلم لأن إبراهيم لما جاء الابن أصبح يشغل بهذا الابن ويذهب إليه ويراه كثيرا، فأراد الله أن يختبر هذا الابن، أراد الله أن يختبر إسماعيل، عفوا أراد الله أن يختبر إبراهيم، هل زاحمت محبة هذا الابن محبة الله في قلب إبراهيم أو لا؟ هل زاحمتها؟ أبدا، بادر إبراهيم مباشرة إلى ذبح الابن. ولهذا قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أعلى درجات المحبة عند الله إبراهيم عليه السلام. ما يكون أعلى من إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى من أبيه إبراهيم، فالخليلان محمد وإبراهيم. فأقول أيها الإخوة هذه بعض فضائل إبراهيم عليه السلام، لأجل هذا اتخذ الله خليلا. هنا قال كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أما قانتا فمعناها دوام الطاعة لله عز وجل، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين نفي أن يكون من المشركين، اليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كلمة أمة أختم بها هذا اللقاء، كلمة أمة وردت في القرآن الكريم في أربعة مواطن، أمة بمعنى إمام في مثل هذا الموطن، كان إن إبراهيم كان أمة أي إماما في الخير وفي الهدى يهتدى به ويقتدى، وتأتي كلمة أمة بمعنى الجماعة، بمعنى جماعة في مثل قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتأتي كلمة أمة بمعنى الفترة من الزمن، الفترة من الزمن والمرحلة من الزمن، وهذا في مثل قول الله تبارك وتعالى إن وجدنا، في مثل الله قول الله تبارك وتعالى وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة يتذكر بعد فترة من الزمن، تأتي بمعنى الملة والدين، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. فهذه المعاني لكلمة أمة التي وردت في كتاب الله عز وجل، ومعناها هنا عندنا إبراهيم إمام الموحدين، كان إماما يقتدى به في الخير. ولهذا قال الله تعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم عليه السلام أمرنا أن نتبع ملته الحنيفية، ملة إبراهيم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نتابع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأيضا نواصل بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا في الحلقات المقبلة حول هذا المعنى إنه الله، حول معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحدون.